بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في البداية قبل ما نبتدي نشوف الملحوظة، كان ابونا انجيلوس امبارح في ختام العظة، انا كنت قلت في الوعظة ان ميكال خلفت 5 اولاد، وابونا قال ملحوظة ان سفر صاموئيل الثاني الاصحاح السادس الآية 23 قال ولم يكن لميكال بنت شاول ولا اولاد الى يوم موتها. يعني ايه الرد على النقطتين دول او الملحوظتين دول؟ اولا فعلا ميكال كانت عاقر وما كانش ليها اولاد، اولا بسبب سخريتها من داود لما كان بيرقص بكل قوته امام التابوت، فكان تأديب ربنا ليها انها ما يكونش ليها اولاد. الحاجة التانية ان هي عشان بنت شاول، فربنا نوع من العقاب لشاول انه ما يكونش له نسل، فبسبب الامرين دول فعلا كانت ميكال عقر. طب ايه بقى حكاية الولاد دول؟ حكاية الولاد دول علشان يعني نفهم القصة هنرجع لما بداية القصة لما جولياد ظهر. فشاول في سفر صموئيل الاول صح 18 الآية 19 قال انه هيكافئ اللي يقتل جلياط انه هيجوزه بنته البكر، بنت شاول البكر اللي هي اسمها ميرب، صموئيل الاول 18 الى 17. فداود قتل جلياط، فمن حسد شاول لداود راح مجوز ميرب لراجل تاني في صموئيل الاول 18 الى 19 اسمه عدرئيل. وبعد كده فكر انه عشان يخلص يتخلص من داود انه ينزله عند الفلسطينيين عشان يجيب مهر للزواج. فلما داود نزل وقتل 100 من الفلسطينيين فراح مجوزه البنت التانية اللي هي ميكال. يبقى البكر بتاعت شاول اسمها ميرب، متجوزة راجل اسمه عدرئيل، وداود اتجوز البنت التانية اللي هي ميكال. طيب ايه بقى حكاية الاولاد دول؟ حكاية الاولاد دول في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 21 الاية 8 يقول وبنوا ميكال ابنة شاول الخمس الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي المحولي. طيب ازاي ولدتهم؟ واولا الكتاب اكد ان هي عاقر. نمرة 2 ازاي ولدتهم؟ هي اصلا ما اتجوزتش عدرئيل. الولاد دول عدرئيل ده اتجوز ميرب، يبقى الولاد دول ولاد اختها ميرب، فواضح انه ميرب ماتت، فراحت ميكال واخده الخمس ولاد بتوع اختها وهي اللي ربته، فاتنسبوا الولاد لميكال. انما هم في الحقيقة هم فعليا ولاد ميرب من عدرئيل. اللي برهن الكلام دوت ثلاث حاجات نقولهم بسرعة. نمرة 1 ان الولد مرات في الكتاب المقدس ينسب للي ربته مش لامه بسبب ان تكون امه ماتت. شفنا الحكاية دي في سفر التكوين الاصحاح 37، يوسف معروف ان هو ابن رحيل ورحيل ولدته هي ماتت وهي بتولده. طب مين اللي رباه؟ حاجة من الاتنين، يا ربته اختها ليئة يا ربته بلها اللي هي الجارية بتاعت رحيل. طيب تيجي في الحلم بقى بتاع يوسف لما شاف القمر والشمس و11 كوكب بيسجدوا له، فرد ابو يعقوب قال له ايه؟ ألعلي انا وامك نأتي ونسجد ليك؟ طب ما ام رحيل دي ميتة من زمان. يبقى يقصد بامه هنا مين؟ اللي ربته ايا كانت بقى ليئة او بلها. يبقى اذا الولد لو امه ماتت ممكن بينسب اللي ربته. والبرهان التاني انه دول مش ولاد داود انه لما حصلت مجاعة، قصة كده حصلت في سفر صموئيل الثاني، وداود سأل ربنا فربنا قال له بسبب ان شاول نكس العهد اللي باسم ربنا مع جماعة اسمهم الجبعونيين، فداود حب يسترضي الجبعونيين فرح مناديهم ايه اللي يرضيكوا؟ قالوا له زي ما شاول موتنا احنا نموت عياله. فداود راح مقدم لهم الخمس ولاد اللي منسوبين لميكال، باعتبارهم ان هم من نسل شاول. طبعا مش معقولة يكونوا ولاد داود من زرعه وحيسلمهم للقتل، دول جايين بيقولوا احنا عايزين نموت ولاد شاول، فده يؤكد ان الخمس ولاد دول نسل شاول بس من ميرب من البنت البكر، لكن اتنسبوا لميكال لان ميكال هي اللي ربته. فكده لما يعني الوعظة قلنا ان ميكال كان ليها خمس ولاد وانه ميكال مش بتخلف، ادينا فهمنا يعني الحكاية جات ازاي. طيب نشوف الموضوع بتاع النهاردة. باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر صموئيل الثاني الاصحاح 11 من اول الاية الاولى: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك ان داود ارسل يؤاب وعبيده معه وجميع اسرائيل، فاخربوا بني عامون وحصروا ربة، واما داود فاقام في اورشليم. وكان في المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحمه، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فارسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسل وأخذها، فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول ارسل إلي أوريا الحثي، فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه فسأله داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك، فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته. فأخبر داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته، فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نذرون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغد، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في حياة داود، وكلمة داود معناها محبوب، معنى اسمه. وفعلا داود محبوب من الله ومحبوب من الناس، من أكثر الشخصيات المحببة لقلب كل دارسي وقارئي كلمة الله هو شخصية داود النبي. احنا مشينا في الرحلة مع داود من نشأته في بيت يسى لغاية ما وصل إلى كرسي المملكة، وملخصها هي ما ذكر في المزمور 89 الآية 19، يقول رفعت مختارا من بين الشعب وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته. ده ملخص اللي احنا خدناه في حياة داود. النهاردة نستكمل حياة داود في سقطة داود بعد ما وصل للمجد. في البداية عايز اقول ملحوظتين، ملحوظة من جهة الكتاب المقدس وملحوظة لينا قبل ما ملحوظة تخصنا، يعني قبل ما ندخل في التأمل في الجزء ده في حياة داود. أولا من جهة الكتاب المقدس، من عظمة الكتاب المقدس إن إدى صورة حقيقية لقديسي ورجال الكتاب المقدس، ففي النهاية هم كلهم بشر، إنسان تحت الألام مثلنا، فكلهم معرضين للضعف، ودي من عظمة الكتاب المقدس، ودي تبان لما نقرأ أي سيرة ذاتية بتكتب. يكاد يكون كاتب السيرة بيطلع نفسه يعني بلا ضعف، رغم أنه ممكن تكون حياته وضع أكيد يعني كإنسان حياته مليانة ضعفات، لكن بيتجاهل ذكر الضعفات دي. ودي حاجة معروفة، يعني معروف مثلا في, في, في تاريخ أبائنا الفراعنة المصريين أنه على المعابد ما كانوش يشيروا لهزائمهم أو لانتكاساتهم، تملي كانوا يكتبوا الأعمال اللي بتمجدهم. فدي الطبيعة البشرية، لكن لأنه الكتاب مش كتاب بشر لكن كتاب الله، فمن صدق الكتاب المقدس أنه ذكر الضعفات. دي أول ملحوظة على الكتاب. تاني ملحوظة على الكتاب المقدس أنه مفيش خطية صارت موضوع حديث زي خطية نمرة واحد آدم وحواء. أكتر يعني خطية في الكتاب المقدس بيدور حواليها كلام وعظات ومعروفة للكافة، تليها خطية داود، فهي خطية من أكتر الخطايا اللي موضوع حديث في الكتاب المقدس. ومع هذا يظل داود الرجل اللي حسب قلب الله، لأنه زي ما فهمنا أنه ربنا مش بيطلب العصمة لأنه البشر مش معصومين. ده من جهة الكتاب المقدس. طب من جهتنا إحنا بقى وإحنا بنتأمل في خطية داود، إحنا زي داود تماما. كل ما في الأمر إن إحنا خطايانا لم تدون، لكن اللي بيعمله داود يعني إحنا بنعمله وبنعمل أكتر منه. فما نسنش يعني إيه أسناننا لما نذكر ضعفات رجال الله، لأنه زي ما قال معلمنا بولس الرسول: من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. كلمة فلينظر يعني يكون حذر. إذا كانوا الجبابرة دول سقطوا، فكان بالأولى ضعف كل نفس فينا. طيب ليه ربنا كشفها؟ ربنا كشفها لأن في الحقيقة قصة داود دي أعطت رجاء لكثير من الخطاط، والرجاء اللي تسببت في هذه القصة يفوق بكثير جدا جدا الخسارة اللي لحقت بداود نتيجة تدوين خطيته في كلمة الله. لذلك في ملحوظة لطيفة يعني ياريت نبقى واخدين بالنا منها. لما نيجي نقرأ سفر أخبار الأيام الأول أو الثاني، تقريبا سفر الأخبار بيلخص أو يعني بلغتنا احنا كبشر يعني بيعيد ما ذكر في صموئيل الأول وصموئيل الثاني وملوك الأول وملوك الثاني. طبعا في بعض الإضافات، لكن في المجمل سفر الأخبار يبان ان هو تكرار لصموئيل وملوك أول وثاني. في الحقيقة هو مش تكرار، لأنه كلمة الله مش يعني الهدف ان احنا عايزين نكبر الكتاب المقدس فبنعيد القصص، لكن في نقطة أساسية في المجموعتين دول، سفر صموئيل الأول والتاني وسفر ملوك الأول والتاني بيحكوا الأحداث دي، أصفار تاريخية فبتحكي الحدث القصة اللي حصلت، فنلاقي مذكور فيها بالتفصيل خطية مثلا زي خطية داود وهكذا بقية الأحداث كأحداث تاريخية. طب سفر الأخبار، سفر الأخبار رؤية السماء أو رؤية الله للأحداث دي، ودي النقطة الجوهرية وإحنا بندرس المجموعة الأولى وبندرس سفر الأخبار. يبقى صموئيل وملوك بيحكوا تاريخ، فالتاريخ زي ما حصل، فاللي حصل في التاريخ ان داود اخطأ فذكرت في سفر صموئيل الثاني 11 و12. سفر الاخبار ما ذكرش خالص خطية داود. ليه؟ لان قلنا محور سفر الاخبار رؤية الله للامور. طب رؤية ربنا، هو ربنا مش شايف خطية داود؟ لا شايف، بس داود قدم توب، فربنا بفمه قال ان انا خطاياكم لا اعود اذكرها، أمحو كغيمة إثمك. فلذلك رؤية ربنا لحياة داود بعد ما قدم توبة إنه داود كأنه لم يخطئ. ودي تورينا طبعا نمرة واحد صلاح الله ومحبته، نمرة اتنين تورينا قوة التوبة. علشان كده قال أحد الأباء مش متذكر اسمه أنه التوبة تجعل الزناة بتوليين زي مثلا موسى الأسود. فدي بتدينا إحنا بقى رجاء مهما كان في حياتنا في ضعفات، فالتوبة بتمحو كأنها لم تكن. أمحو كغيمة إثمك، ألقي في أعماق البحر جميع خطاياكم. يعني حبيت بس أبتدي بالمدخل دوت. ندخل بقى في الموضوع بتاع النهاردة، قصة سقوط داود موجودة في سفر صموئيل الثاني رصح 11 ورصح 12. داود كان عمره في الوقت دوت تقريبا قرابة 50 سنة أو أكتر شوية وسقط. عشان ربنا يعني بيدينا درس، كل ما كتب لأجل تعلمنا إنه مفيش أمان للجسد. حتى ولو السن تقدم، حتى لو الجسد تهالك صحيا، لازال الجسد محارب بالخطية، وممكن أي خطية يقع فيها الإنسان، بل يمكن خطايا الإنسان ما عملهاش وهو شاب صغير، خطايا جسدية إن لم يحترس ممكن يقع فيها وهو راجل كبير. وما فيش مرة بأذكر فيها قصة داود أو سقوط داود إلا وبتذكر قصة كنت سمعتها زمان من أبونا تدرس يعقوب ربنا يديه الصحة، إن بيقول أول ما اترسم كاهن فجاله راجل كبير جد، فبيقول له يا أبونا أنا زنيت. فأبونا بيقول أنا افتكرت، يعني بيقول يعني أفكار يعني، أو من نظر الامرأة ليشتهيها فقد زنى، ما علش يعني رب الله يحلك وكلام زي كده. قال له يا أبونا بقولك أنا زنيت. أبونا بيقول أنا زهلت، يعني هو كان أبونا لسه يعني هو كلامه، يعني أنا بنقل القصة زي ما هو قالها، كان بيقول لسه يعني طالع من خدمة مدارس أحد ومش متصور يعني أنه ممكن خطية زي ديت إنسان يقع فيها، وبالأكتر راجل سن جد راجل جد. قال له أبونا اللي أنا ما عملتوش وأنا شاب صغير عملته أنا في السن الكبير دوت. فأبونا بيقول أنا صدمت وتعبت يعني من الأمر دوت. فكان أب اعترافه أبونا، يعني ما أعرفش أب اعتراف، لكن هو بيقول أنا رحت قابلت أبونا ميخائيل إبراهيم في القاهرة، يعني معروف أبونا ميخائيل، وبيحكي له اللي حصل. فأبونا ميخائيل بحكمته فبص لأبونا تدرس كده، شاب بقى لسه صغير مرسوم كاهن جديد، فابتسم قال له يا أبونا المسيح سمح أن أنت تتحط في الموقف دوت، علشان إن كانوا الشيوخ بيسقطوا فدي تخلينا نترفق بالشبان الصغيرين. القصة دي ما بتفرقش ذهني إطلاقا فعلا، يعني إنه الجسد ملوش أمان مهما كان الإنسان متجوز أو سنه مش عارف إيه أو لا، ده الحاجات دي إحنا عمرنا ما لا، إن الإنسان ما احترصي ربنا يرحمنا كلنا فهو معرض لأي ضعف. طيب ايه اسباب سقوط داود في الخطية ديت؟ في الحقيقة في ثلاث اسباب ظهروا في قصة داود. السبب الاول ان يقول الكتاب عن داود ان هو اكثر له النساء، يعني جوز ستات كتيرة. وسفر التثنية الاصحاح 17 ربنا لما بيدي وصايا بخصوص الملك قال تثنية 17 لأي 17 لا يكثر له نساء لألا يزيغ قلبه. فربنا موصي انه لما تختاروا ملك الملك ده ما يتجوزش نساء كتير. في الحقيقة داود ادينا شفنا في حبرون لوحدها لو تفتكروا حديثنا السابق كان متجوز ست زيجات، ده في حبرون وهو لسه مطارد من شاول، ده غير السراري. السراري ديت يعني ايه؟ يعيش معاها كزوجة لكنها في درجة اقل من الزوجة، يعني دول ستة في حبرون. يعني ده احنا لسه دلوقتي هناخد بثشبع تبقى زوجة تاني، يعني هيزيدوا. فداود اكثر له النساء. فدي كشفت احبة نقطة مهمة جدا، انه في ادعاء كاذب البعض بيقولوا ان اشباع الشهوة الجسدية يرويها. لذلك البعض مثلا يعني يقول لك الزيجات الكتيرة دي هي علاج الشهوة، يعني الرجل يتجوز واحدة واثنين او خارج اطار الزيجة هو متجوز، طب علشان يشبع شهوته ممكن يمارس علاقات خطية خارج سر الزيجة بداعي انه ده اللي هيشبع الشهوة. الحقيقة احبة الشهوة الجسدية كل ما الانسان يشبعها كل ما يزداد جوع، كل ما يشبعها ما بتكفيش، وادي النتيجة او ادي المثال داود متجوز ومعها وزيجات كثيرة ومع هذا أخطأ مع بتشبع. يبقى علاج الشهوة الجسدية اللي جام وكلمة يعني قلتها كتير، ومرة جه واحد يعني بيعترف عليا فقال لي الكلمة دي، قال لي انت مرة قلت، ويعني هو بيقول يعني انه في حياته ظهر صدق الكلام، انه اللي ما يضبطش شهوته وهو شاب مش الجواز اللي هيضبطه. اما كانش الانسان يتدرب انه هو يضبط الشهوة مش انه يتجوز، ده في ذاته هيكفي انه الشهوة تنضبط ما لم يكن هو عامل لجام للشهوة دي. فدي نمرة واحد نقطة مهمة جدا، انه الشهوة الجسدية مش هرتاح من حروبها لما امارسها كثيرا، بالعكس ده كل ما مارسها كل ما ازداد عطش ومش هشبع. دي نمرة واحد. المشكلة التانية اللي في سقط داود، ان داود وصل لقمة النجاح. سفر صموئيل الثاني الإصحاح 5 الآية 12 يقول وعلم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل وأنه قد رفع ملكه من أجل شعب إسرائيل. وصل داود للإيه؟ للقمة، قمة النجاح، أخضع كل الأعداء وبدت المملكة تزدهر في أيام داود وبقى يبقى ليها اسم وسط الممالك. أوقات النجاح يا أحبة هي من أصعب الأوقات في الحياة الروحية، لأن الإنسان معرض لحروب أشد ومرات كتير بيبقى أقل حرصا من وهو في الضيق وفي التعب. ده تاني نقطة مهمة جدا درس ناخده من سقطة داود. داود اللي احتمل الطرد واحتمل الإهانة من شاول لم يحتمل المجد. تحت الضيق الإنسان بينضبط، من تألم في الجسد كف عن الخطية. لا، المشكل بقى وقت الراحة، المشكل وقت النجاح بيبقى الإنسان معرض للسقوط أكتر، زي ما بيقولوا يعني إيه، الإنسان كل ما ارتفع على الجبل كل ما تبقى الطيارات شديدة. فكل ما الإنسان يرتفع في نجاح أو في مجد بيبقى معرض لحروب رهيبة جدا. فلذلك قالوا سهل الوصول للقمة، سهل، لكن الشطارة أن الواحد على القمة يثبت ولا يسقط. فدي نقطة تاني برضو تنبهنا، أيا كان النجاح يا أحب، نجاح روحي، نجاح في الخدمة، نجاح في مستوى على مستوى العمل، النجاح مرات كتير بيخلي الإنسان يعني يمكن أكثر اعتدادا بنفسه، أكثر ثقة، أقل احتراسا، فمعرض غير وهو مضغوط. مش معنى كده أنه هو مضغوط ما فيش حروب، لا في حروب بس هي أشد في النجاح. دي النقطة الثانية في خطية داود. النقطة الثالثة وهي مشكلة الكسل ووقت الفراغ. طبعا الكسل كلنا محاربين بالكسل، يمكن وقت الفراغ يعني أبونا ما فيش ده احنا بس يعني حرب الكسل، فاحنا بنمزج الاثنين ككسل او كوقت فراغ. اللي حصل انه داود كان فيه في وقت حرب، يقول في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 11 الآية الأولى: ترك يؤاب يحارب وأما داود فأقام في أورشليم. يعني كان الوقت ده المفروض يروح يحارب، لا، هو فضل النوم، فضل الراحة، فضل الكسل. لذلك قالوا مقولة لطيفة: داود تعب من عدم التعب، تعب بسبب الخطية من عدم التعب، لأنه كان كسلان في اليوم داود. لذلك قال الكتاب كلمة مهمة جدا ونفع قوي في التدبير، إن في كل تعب منفعة. الكسل والاسترخاء وراحة الجسد دي بتعرض الإنسان لحروب كبيرة جدا. لذلك نحذر من أوقات التراخي ديت. فداود قاعد زهقان، فيعمل ايه؟ ما فيش بقى، كان موبايلات ونت والوش دوت، كان يطلع يتمشى كده، وما كانش فيه تمشيات في الداون تاون، لكن كانت التمشيات على السطح يعني. فقام ليتمشى على سطح القصر. يقول في الآية 2: رأى من على السطح امرأة تستحى مع الزهان. يا حبيبي، يعني طبعا الموضوع مش محتاج يعني شرح بقى، انا قاعد في البيت زهقان، طب ألف في القنوات، طب ألف في موبايل، مش عارف ايه، نفس الحدوت. رأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. لما الكتاب يقول جميلة هي جميلة، لكن لما يقول جميلة جدا عايز يقول ان هي فاتنة الجمال. ما الألفاظ في الكتاب المقدس مش يعني كده بلاغية يعني. طبعا ده مش عذر يعني، مش هنقول للست انها تتقبح علشان ما تعثرش الراجل، لكن بالتأكيد في ملامة على هذه المرأة. احنا ما بنحفيش داود اطلاقا ولا بنقلل من الضعف اللي حاصل، لكن في ملامة على هذه المرأة ان هي بتستحم في مكان مكشوف، ودي تدي يعني نقطة يعني يسمحوا لي البنات أو النساء بوجه عام، يعني إنها تتزين وتتجمل، ده 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 من حقها كامرأة. يعني مش هندخل دلوقتي في الزينة الحقيقية، ولكن إحنا مش ضد ده، أو يعني كلمة الله مش ضد دوت، لكن إيه الهدف من دوت؟ الهدف كامرأة تبدو في شكل لطيف، أوكي، لكن البعض، ما بقولش الكل، ما بقولش الكل، البعض بيتزين بهدف إثارة الآخرين. هنا بقت هي شريكة، فدي ضمير المرأة هو اللي يحكم عليها. يعني احنا مش 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 احنا مش حركة طالبان يعني، حتى لو طالبان دلوقتي بدت ايه يعني بتقول ان هي، لكن يعني ضمير الإنسان أحبه هو اللي يحكمه، هو كل واحد عارف نفسه. مش بن لا بنهاجم ولا يعني، انسان صادق بينه وبين نفسه. انا هدفي من كده ايه؟ مرات كتير يعني البعض يبقى عنده التوجه اللي مش حلو دوت، ان يريد ان يثير الاخرين او يجذب الاخرين له لسبب او لاخر، بدون يعني يدخل في تفاصيل، لكن هو كلام عام، ومن له اذنان للسمع فليسمع، بهدف انه عايز يجذب الاخرين. هنا لو الاخرين انزلجوا في ضعف، مش بنعفي يا حبيبي، مش بنعفي، بس بقت المرأة ديت شريكة في اللي حصل. طيب موقف داود، شاف منظر معصر فنزل عينه خلاص، ما جراش حاجة. لكن المشكل ان انا اشوف منظر وبعد كده ادقق النظر، لو كل ده انا مش منتبه، واول ما انتبهت نزلت النظر خلاص وهيتمحي كل دوت. لكن المشكل فين بقى؟ بص وواعي للامر وبيبص والفكر شغال بتخيلات وبتذكارات مش حلوة. هنا بقى الصورة بتطبع داخل الذهن والشهوة بتتملك من الإنسان. لكن أي نظرة مهما كانت، لو نظرة والإنسان نزل عينه خلاص بتعبر ولا كان في حاجة، لكن نظرة وإطالة النظر ومنتبه والفكر بدأ يشتغل مع النظرة، هنا بقى بتتملك الشهوة من الإنسان. ولما تتملك الشهوة ونتركها بدون ضبط، الشهوة تبتدي بقى هي اللي تقود الجسد. هنا بقى بيفقد الإنسان التحكم أو السيطرة. احنا عندنا في القشرة العليا بتاعت المخ التحكم في كل الشهوات بتاعت الإنسان والغرائز، فربنا مدينا الإمكانية ديت. لكن لو أنا سبت الشهوة، الشهوة إذا حبلت، كلمة الحبل يعني اقتران بحاجة، الشهوة إذا حبلت، طب اقترنت بيه بالإرادة، تلت خطية خلاص، تملكت الشهوة بقت هي اللي بتقود الإنسان بدون ما يعرف يفرمل نفسه. لما بقول الشهوة حبيبي بقصد كل الشهوات، شهوة جسدية، شهوة الطمع، شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة الشهرة، شهوة محبة المتكئ الأول، كل دي شهوات. وده اللي قصده معلمنا بولس الرسول في الإجمال لما بيقول لتيموساوس: أما الشهوات الشبابية فأهرب منها. ما يقصدش الشهوات الشبابية بس شهوة الجسد بالمفهوم اللي احنا فاهمينه، ما يحارب الشباب عموما، وبرضو مش الشباب بس يعني، بس هو طبعا بيكلم تيموثاوس كشاب. الطموح، زيادة محبة المتكئ الأول، محبة أن يكون محط الأنظار واهتمام، محبة المال، محبة السلطة، كل دي اسمها شهوات شبابية. مش بتحارب الشباب فقط، لكن يعني ده مجمل الكلمة يعني. فكل الشهوات هو ده علاجها، أن الإنسان ما هربش هيسقط، وما فيش نصيحة غير ديت الهروب. اهربوا من الزنا زي ما قال بولس، وزي ما يعني تملي تبقى فيه موضع مش مقارنة يعني بالتعليم، يعني ما بين موقف يوسف وما بين موقف داود. يوسف الشاب الصغير هو لم يتجوز وفي أرض غريبة وتحت ضغط، ودي امرأة سيده، وفي تهديد ان ما طوحهاش، وفي مكاسب ان طوحها، بصوا الظروف الصعبة دي كلها، ونجا. نجا ليه؟ لانه هرب. داود وقف وتفرج وبدأ يسأل. وهنا برضو عايز أنبه نقطة برضو في حروب عدو الخير. الشيطان ما يعرفش ما يعتمل داخل مشاعرنا وداخل أفكارنا. نعرف الحتة دي أحب. الشيطان ملهوش قدرة إن يعرف أنا بفكر في إيه أو إيه اللي بيتحرك جوايا، لكنه يرقب الفعل. هو يرمي الخطية، هاربين من الفساد الذي في العالم في الشهوة. هو ما يعرفش أنا جوه إيه اللي حصل، لكن هو بيراقب في نظرة، في جسد بذا يثاء، هو بقى في بداية تتحرك لفعل معين. فنعرف إن هو ما يعرفش الداخل. في الحقيقة بقى من وحاشة الشيطان لما يجد إنه في أي تجاوب خارجي، بقول لكم ما يعرفش اللي جوه خالص، لكن بيراقب وواعي جدا بالحروب، وواعي جدا بالطبيعة البشرية. لما يلاقي انه بدأ يبقى فيه تجاوب بأي شكل من الأشكال، يروح مكثف الحرب، يحس انه الفريسة يعني ايه خلاص بدأت ايه بتتحرك. فنحذر من دوت، انه اي تصرف خارجي الشيطان راصد. فداود طبعا في تصرف وفي فعل وفي موقف اتاخد في الآية 3، سأل مين الست الجنبينة ديت، فقالوا له ديت بتشبع امرأة أورية الحثي. يمكن الرسالة فيها تنبيه لداود، امرأة راجل يعني لا يحق ليك، نمرة 2 مش أي راجل، ده أورية الحثي. أورية الحثي ده في سفر أخبار الأول اللي صح 11 الآية 4 من ضمن أبطال داود، يعني راجل حبيبي طبعا يعني يعني داود دا احنا اتفقنا ان احنا عايزين نطلع السماء نروح نتملى في وجه داود، رغم ان زي ما شفنا تبقى في زحمة كبيرة حوالين داود، فطبعا بس احنا بنتعلم لنفسينا انه دي رسائل خفية من الله. انسان ائتمنك، انسان دخلك بيته، انسان يعني معين لك في 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 امر او في اخر، وانا يعني اتعدى عليه في هذا الامر، يعني دي بتصعب الخطية. يعني هي الخطية بذاتها متعبة، كمان تبقى فيها نوع من الخيانة او نوع من عدم الامانة، طبعا الامر اصعب. انها بتشبع امرأة أورية الحثي، للأسف أتم داود الخطية دي، وياريت كان ربنا بعت أبيجايل أخرى كي تمنع داود. طبعا مش بنلوم الله، يعني المجد لاسمه، لكن يعني إن كان يعني حصل أنه تأتي أبيجايل أخرى تمنعه مش من إتيان الدماء، من إهانة أجسادهم بين ذواتهم زي ما قال الكتاب، سقط داود. ودي مشكلة بقى الخطية دي يا أحبة، أنه يعني الرأي مقيل عن نوح، الرجل اللي طول عمره عاش مستور لحظة سكر عرته، داود اللي طول حياة البهية دي لحظة ضعف لطخت. طبعا التوبة غسلت وكل حاجة، بس يعني احنا دلوقتي بنتأمل في المشهد علشان ده يبقى رادع لينا. فلما بنطيل الكلام في خطية داود، خلاص دي خطيئة غفرت ومكلل او سيكلل يعني مع المسيح في مجيئه، لكن احنا بنقول ديت وبنركز عليه علشان يبقى رادع لينا. شوهت حياة داود السقطة ديت، وزي ما قال سفر الجامعة، الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. العطار يقعد يجمع في أنواع عطور ويطبخ فيها ويسخن ويغلي ويسيبها ويعمل عشان في الآخر يعمل عطر. انغفل شوية عن الشغل اللي تعبه ده، لو جد دبانة راح تسقط فيها نتنته، يبقى التعب اللي هو تعبه كله. طبعا يا حبايبي بأكد تاني لألا اللي بيسمعني يتعب، التوبة غسلت كل حاجة، بس أنا لما بركز على الضعف عشان يبقى ده الجانب الرادع للإنسان. طب كانت النتيجة أن بدت بقى تظهر زمار الخطية، الآية 4 الست حبلة. داود بقى بدأ يفكر، طب يعني هنحل الموضوع، يعني نحله ازاي؟ راح باعت في الآية 6 جاب أورية من الحرب. ايه طبعا يعني علشان ايه تتسبك الحكاية، ايه الاخبار واخبار يواب واخبار الحرب، تمام مش عارف ايه بتاع، طيب روح ايه ريح في البيت اللي لدي اداله اجازة يعني ومبيت يعني على رأي الجماعة بتوع الجيش يعني، وتاني يوم يسافر للحرب. قال له في الآية 8 ينزل لبيت. بصوا بقى يعني ازاي يعني التوبيخ الغير مباشر اللي جيل داود. أورية مرضاش يدخل بيته، نام على باب بيت الملك. الملك بعت وراه ناس يراقبوه على اساس يعني هو دخل بيته فخلاص، يعني الراجل نزل من الحرب والست حامل الموضوع خلص. لا طبعا هو أورية ما عرفش حاجة، بس يعني أورية مرضاش يروح بيته فجابوا داود. طبعا كل ده بيبك الضمير داود، فجابوا يا ابني ما احنا اديناك اجاز. يبص يرد في الآية 11 كيف انزل بيتي واتجع مع امرأتي، بص في بيتي ومراتي وسيدي يؤاب والجيش واحنا في حرب. يا يعني قدي ده كان سهم. أنا أنت بتقول له روح بيتي، طب أنت داود يعني أخطأت في بيت جارك، واتجع مع امرأتي أنت اتجعت مع امرأة رجل آخر، يعني كل دي مناخيس بتنخص قلب داود. يعني مش هنقدر عليك، طب اقعد معايا يوم اتنين. الآية 12 و13 راح مسكره على أساس هو سكران بقى، يلا روح البيت يروح البيت، هو مش جريان هيدخل بيته حتى وهو سكران، بات مع عبيد. بصوا التوبيخة حبايب، ربنا عايز يحرك القلب للتوبة. فبات مع عبيد الملك، قال لك ما هو ايه وبعدين بقى في الراجل ده هوت. طبعا ضمير داود ايه وجعه لانها كلها رسائل غير مباشرة. فالآية 14 و15 راح كتب جواب وقال له يؤاب حط الراجل دوت على راس الجيش، وراح مسلم الايه الجو يعني برضو حتى مش يعني حبايبي داود ده فوق الراس حبايب، لكن يعني بوريك يبص الخطيبة لما تتملك من الانسان تنسي مبادئ وتنسي القيم وتنسي الاصول وتنسي الوصية وتنسي ربنا وتنسي الخلاص. فمسلم لأورية في ايديه جواب موته، وأورية من بساطة قلبه الملك ادى الجواب راح مطبقه وراح مدي له يؤاب. بص نقاء الرجل وبسطته وثقته في الملك. فيؤاب قري الجواب فيه انه داود عايز يموت الرجل ده ما يعرفش ليه لسه لغايه دلوقتي، فحطه في اول بتاع ايه وراح باعت قال له حصل وبتاع. طب غلط عسكريا انك كنت تعمل كده، فعلشان يسكت داود قال له ويؤاب وأورية ايه مات. ما هو يؤاب حبايبي يؤاب ذكي جدا ونبيه جدا وراجل يعني ايه بتاع سوق زي ما بيقولوا يعني في لغة النهاردة. الحلو فيه ان هو يدين بالولاء لداود بشكل مطلق، وكل اللي يهمه داود ومكان داود، وانا عمري ما بفكر اخد مكان داود، انا قابل باستمرار ان ابقى الراجل التاني بس ما حدش ينافسني في المتكئ التاني. ابناير عماسة لن موته ما انا ابقى رئيس الجيش. فهو فهم انه داود عايز يموت أورية، فعشان يسكته قال له أورية مات. داود قال الحرب بتاخد داود. طبعا بقى لما رجع يؤاب داود بقى بعديها راح جايب بثشبع وراح متجوزها في الآية 27. لما رجع يؤاب من الحرب ولقى اتجوز بثشبع، فيؤاب بقى ايه واعي يعني ففهم القصة. لذلك ظل داود بقى بعيد قصة داود، ويمكن ده السبب بقى انه قال لسليمان انه ينزل بشيبة يؤاب رئيس الجيش بدم للهوية، انه داود ما بقاش قادر يعني بالبلدي كده زي ما بنقول يرفع عينه قدام يؤاب. ويؤاب يعني ايه يعني سوري في الالفاظ يعني بالبيخ دي بس عشان نفهم، كأنه ماسك عليه زلة يعني سوري يعني الكلام صح يتقال بس عشان اشرح. لذلك لقينا يؤاب مثلا في مرة لما قامت حرب أبشالوم يؤاب رايح يوبخ الملك وبيكلمه كلام ما يليقش ان رئيس جيش يقول كده للملك، بس هو يعني متجرأ على داود، وداود برضو ضعيف قدامه. بصوا الخطية حبايبي، بصوا زي بتكسر الإنسان. فيؤاب أرى القصة وعرف يعني ايه يشيلها وقت عوزة زي ما بيقول. هنا أحب بقى فين القلب اللي ضرب بشدة لما داود مش خد مرات أورية، لما قطع طرف جبة شاول. بصوا الخطية حبيبي ازاي بتقص القلب. طبعا يبان بقى لغاية كده خلاص داود غلط ودينا حلناها، زي اي خطية الواحد يعملها ويظن انه ممكن بطرق بشرية دينا خلاص درينا الموضوع وستفنا الاوراق بتاعتنا وخلاص. لا، في الحقيقة قلت لكم كسر داود قدام يؤاب وحيظل طول عمره مكسور قدام يؤاب. خطيئة وحشة حبايبي، طرحت كثيرين جرحى كيف سقط الجبابرة. طب والأهم بقى من الناس ربنا، يقول لك في الآية 27 قبح الأمر في عيني الرب. حتى اليوم هذا الفعل قبيح وقبيح جدا في عينين ربنا، مهما كانت الـ 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 الأعذار أو المسببات أو التبريرات. أصله أنا أصله بيتي، إما قبيح أمر في أقبح أمر في عينين ربنا هو الأمر ده. المسيح يرحمنا كلنا. أمر يعطل المسيرة الروحية، أمر يفضل منخاس في قلب الإنسان طول حياته طول حياته. لذلك أحب الخطية دي تحديدا. قال الكتاب يعني أنا بحبش أطيل الكلام لكن في يعني في الأمر ده بس بقولك حبيبي إحنا بنقف عندها عشان يبقى الكلام ده رادع للإنسان، يعني ان الانسان لا سمح الله بقى سقط، التوبة بتغسل وبتنقي، بس يعني خلينا يعني نحط الخط الرادع. قال الكتاب الذي يزني كل خطيئة فعل الانسان هي خارج عن الجسد، اما الذي يزني فهو يخطئ الى جسده. ربنا يرحم أحبة، يعني زي ما بنسمع في الاعترافات، يعني بتفضل يعني من خاس صعب في قلب الإنسان، بيبقى تاب وربنا مسامحه، بس بتبقى من خاس لأنه أخطأ لجسده. الخطية الخطية طبعا ما فيش عند ربنا خطية كبيرة وخطية صغيرة، بس يعني بالذات الخطية ديت ثمارها ونتائجها ونظرة الإنسان لنفسه وتبكيت ضميره طول الحياة له رغم التوبة ورغم الغفران، هي فيها يعني هي ثمرتها فيها. العجيب بقى إن داود ظل سنة، يعني في صراع مع نفسه بس مش راضي يعترف بخطيه، مش هادي يعترف انه اخطأ. ايه يعني انا يعني انا صلحت الموضوع وخلاص. إيه عشان كده قال في المزمور 32 لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله. قبل ما شوفته بالداود الخطيئة دي مقترنة بالقسوة وبالعنف. داود بعد ما زنى مع امرأة أورية دخل في حرب مع بني عمون، اول مره نشوف بقى المشهد ده من داود، راح جايب الناس بتوع بني عمون فاردهم في الارض ومعدي عليهم بالنوارج. قساوه مش ممكن داود. الخطيه ديت بتخلي الانسان عنيف في سلوكه وفي تصرفاته وفي ردود افعاله. طبعا مش كل انسان يعني عنده حده شويه يبقى معناها، لكن يعني مربوطه بالخطيه ديت تملي اللي يغلط الخطيه دي تلاقي يعني تلاقي كده. لذلك احبه يعني مرات كتير الانسان اللي يبقى عنيف في معاملاته يعني يبقى معرض للسقوط في الخطيه دي، فهم متلازمين مع بعضهم وما فيش حاجة تكسره زي الخطية الجسدية، بعكس اللي بيتعامل يعني بشيء من اللطف. يعني طبعا كلنا فينا الضعف البشري وكلنا ممكن بنحتد ونغضب، مش 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 القاعدة كده، لكن احنا بنتكلم الانسان اللي طبعه عنيف جسده بيكسره بالخطية دي. فطبعا رد الفعل العنيف ده صوت الضمير التعبان اللي جوه. هنا تدخل الله في سفر صموئيل الثاني لصح 12، أرسل الله رجلا. طب قبل ما نشوف الرجل اللي أرسله ربنا، يعني ليه بعد سنة ما كان يبعثه له تاني يوم؟ في الحقيقة وقت الخطية الإنسان ما بيقبلش التوب، بيبقى سكران بنشوة الخطية، ودي من مشكلة الخطية، انها الخطية عموما يعني انها بتسكر الانسان زي الثور بيجري الى الذبح ويجري الى الفخ ولا يعلم انه له، سكران بالخطية عموما. فربنا استنى بقى لما بدأ ايه يحصد النتائج، عذاب الضمير والتبكيت والشركة اللي اتقطعت مع ربنا وصوت الترنيم والفرح سمع في مساكن أبرار. لا ما فيش مساكن أبرار بقى خلاص، فبدأ تبان ثمارها، فبقت النفس مهيئة انها تتقبل عمل ربنا من خلال التوبة. طب ايه الحكاية؟ ربنا بعت له ناثان النبي. ولذيذ بقى ناثان يعني ازاي تعامل مع داود في الامر دوت. نمرة واحد في السر، ما جابوش قدام الناس، ويعني اصلا بصلحه لا ما بينه وما بينه. وبصوا بقى الحكمة اللي دخل بيها ناثان على داود، حكى له قصة. قال له في راجل غني عنده نعاج كثيرة، طبعا الراجل الغني هو داود، ان عاجل كتيرة متجوز ستات كتير، جاله ضيف مين الضيف اللي جه؟ الشهوة. فبدل ما يجيب نعجة من النعاج اللي عنده، عنده ستاته، لا، راح لنعجة راجل غلبان. الراجل غلبان الفقير ده أورية النعجة بتاعته اللي هي مراته، ودبحها للضيف دوت اليابس شبع. طبعا دبحها داود. طبعا داود بيسمع، وكل اللي في ذهن داود ان ده امر يخص الشعب، في قضية بتعرض عليه كملك. فكان رد فعله ايه؟ جاهز. في الآية 5: حي هو الرب انه يقتل الرجل الفاعل ذلك. احنا تملي يعني بتبقى ايه، احكامنا جاهزة وايه ومتفصلة تمام على الوصية، ده كلام ربنا، بس عشان ده ضد المين؟ ده حكم على الاخرين. لكن لو الحكم عليا ايه، ابتدي بقى رفص اصله والظروف ايه، يعني خدين مالنا ازاي. فداود فاهم ان الموضوع يخص حد في المملكة، فالرد الايه الصح يعني. فاذا بالسهم بيرتد على مين؟ على داود. يعني انا قصدت بالحتة اللي فات عايز اقول انه ياريتي بقى لما اجي ابص ليه، طبعا انا مليش ان احكم على حد، لكن يعني على الاقل حتى لما ابص لقضية الاخرين حط نفسك. انا اتمنى لما بتبقى الحاجة تخص غيري تلاقيني يعني ايه سانن السكينة. طب حط نفسك، لا يعني حقيقة. طب يا ريت بقى واحنا بنتعامل مع الناس ايه نحط نفسينا بقى، فما تبقاش السكينة ايه مسنونة قوي، يعني ده اللي انا بقصدته يعني. فالمهم ان السهم ارتد لداود، انت هو الرجل. حلو نثان، امينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. ما تملقك وانت حلو، وانت عتهلك. صح يعني كلام شديد، صح جرحه، بس عشان نطهر الجرح اللي مقفول دوت، هو مش مقفول طبعا يعني، اللي بقاله سنة من غير تطهير. وقال له بقى خطيته في الآية 9: انك احتقرت كلام الرب. طبعا زنا وقتل، طبعا احتقار للوصيتين من وصايا الله. فاسمع حكم ربنا، الآية 11 و 12: لا يفارق السيف بيتك. مش انت قتلت أورية، السيف هيبقى ببيتك. هانذا أقيم عليك الشر في بيتك، أخذ نسائك أمام عينيك واعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. انت أذليت امرأة الرجل، هيحصل مع نسائك. انت عملت في السر، ده هيتعمل في ضوء الشمس. ودي حبايبي برضو بنلاحظها، صدقوني المسيح يرحمنا كلنا، انه بالذات الخطية ديت لما حد بيسقط فيها بننبهه، مش لمجرد ان احنا يعني عايزين نخوفه، لكن فعلا انت مادة فيها، انه بنقول له هتشوف الخطية ديت في اقرب من ليك، مش مجرد كلام للتهديد، لانه فعلا ده اللي بيعمله ربنا. التوبة تنجي احدولات، خلينا حبايبي ايه نظهر بشاعتها عشان نخاف، لكن مش عايز دلوقتي كل ما اذكرها اخفف الامر بالتوبة وبالنعمة وبالتعزية، خلاص بقى احنا بنسهل السكة. لا، هي خلينا نحطها في حجمها الطبيعي. فاللي انت عملته هيتعمل في بيتك، يعني شيء مرعب يا حبايبي، شيء مرعب. مسيح يرحمنا كلنا. فداود اول ما سمع، ما كان ممكن بقى يقطع راسه هو يعني هيرودس بعيد عننا، لا 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 لا، انتبه داود. آية 13: قد اخطأت الى الرب. حلوة حلو، بقول لكم يعني اول ما تراجعوا داود دوت يجيب على طول ايه، يتجاوب. فيش عناد، ما فيش تبرير، ما انت مين، انت بتكلم مين، انت بتعرف، لا 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 لا. قد اخطأت الى الرب، اخطأت الأورية، لك وحدك، انا غلطت في حقك انت. طبعا انا غلطت في حق أورية، بس انا غلطت في حقك انت، وصيتك وكلامك ونعمتك اللي انت اديتاني. قد اخطأت الى الرب. قال له خلاص، ده ما اعترفت يا داود، الرب نقل عنك خطيتك، لا تموت. أجرة الخطية موت، انت تبت مش هتموت، لكن في حصاد. ليه بقى الحصاد؟ غير انه من اجل انك قد جعلت بهذا الامر اعداء الرب يشمتون، ما يزورش أعداء الرب الفلسطينيين وأعداء الرب، يعني حتى اللي في شعب ربنا يقولك يا عم ماذا كان داود عمل كده، يا خلاص الملك يعني بتاعنا. فانت كده هيبقى في استهانة بقداسة الله، لا العقاب، والناس تشوف العقاب علشان تبان قداسة الله. عشان كده قال بولس خطايا البعض ظاهرة تتقدم للقضاء. ليه؟ لأنه الناس شايف. لو تغاضى ربنا يا عم خلاص يبقى ربنا يعني الحكاية ما مش 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 مهمة أوي عنده، لا عقاب رادع عشان تبان بقى قداسة الله أمام عينين الكل، أمام أعداء الرب. فهمنا بقى أعداء يعني حتى اللي في شعبه لكن مش جادين في حياة التوبة وحياة التقوى. وهنا بقى هيبتدي الحصاد زي ما قال بولس الرسول في رسالة غلطية، لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه. كلمة لا تضلوا يعني ما تقبلش أي تعليم يحاول يعني يلغي أو بخلاف هذه الأمر، ما يعني ده أمر قانون ثابت عند ربنا، ما حدش يعني يحاول يخففه لك أو يلغيه، ما حدش تحك عليك. لا تضل، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أول شغلانة اشتغلها أبونا آدم أو الإنسان عموما طبعا الزراعة. ليه؟ عشان يتعلم الدرس، اللي بتزرعه بتحصده، ما قانون. وهنا أحب نفهم بقى حتة ان الغفران والتوبة، خدوا بالكم بقى حبايبي، لا تمنع او لا توقف الحصاد. اقول تاني، الغفران والتوبة لا توقف الحصاد. احنا بنحصد بغض النظر بقى عن غفران. تقول لي امال فين النعمة؟ لا، ما هو النعمة انت لما غلطت، وانا لما غلطت اموت، فالنعمة خلصتني، ادي النعمة، لكن هحصد. طب الغفران، الغفران هيساعدني على احتمال الحصاد. تبقى في مبادئ بقى هنشوفها دلوقتي، هتبقى فكر الانسان وهو بيحصد ثمرة الغفران دي هتديله قدرة انه يحتمل الحصاد ده. فلذلك يا أحبة نحذر التعليم اللي يعني إيه يقلل من خطورة موضوع الحصاد دوت باسم النعمة. أديكم مثلا حبايبي عشان حتة دي مهمة أخواتي. تخيل واحد لسه عايزين نعلمه السواقة. تخيل أنت، أنا أول ما أقعد معه في أول حصة سواقة، بس خد بالك أنت لو كسرت العربية ما فيش حاجة، إحنا مأمنين العربية، واحنا عندنا مش عارف وسادات هوائية وحتحميه، انت كده تتخليه يستهتر. لكن اول ما اقعد مع واحد وانا بعلمه السواقة اقول خد بالك حادثة يعني موت، سرحان في السواقة يعني ما مش هترجع من الطريق، انا كده بخليه بقى هو داخل على السواقة في 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 احتراس. مش هسهل له الموضوع ولا يهمك ايه يعني هيحصل ايه لو كسرت العربية، ما التأمين لا الوقاية خير من العلاج زي ما بيقولوا. فلما بنوقف عند الخطية وبنطيل الكلام وبنضغط على الضمائر بالكلام دوت عشان ما نستسهلش الموضوع. لكن لو حاجي الخطية وخلاص وما فيش حصاد وخلاص وتوبت وربنا غفر وماشي يا عم يلا نغلط، وزي ما قال البعض أيام بولس حيث كسرت الخطية هناك تزداد النعمة، يلا زود في خطايا هو النعمة تشيل. لا عزيز، في حصاد النعمة تغفر كل حاجة، والتوبة تنقي إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، لكن في حصاد. وغفران ربنا والتوبة لا تمنع الحصاد. خليني دلوقتي يعني مش عايز ادخل بقى في موضوع الحصاد وتعاملات الله، خليني يعني احطها كده يعني بقسوتها يبقى رادع لينا، يعني لينا كلام في موضوع الحصاد. بس لا، خلينا دلوقتي ما لازم هتحصد، ما دي ما فيش فيها بصار، لازم هتحصد. وداود حصد، والحصاد يا حبايبي من نفس نوع الفعل، يعني مش انا حصلت لي حاجة اصله، لا، ما ايه العلاقة ما بين دي ودي. انت لما بتحصد من نفس العمل اللي انت عملته. مثلا يعقوب، مش يعني بس عشان أوضح، خدع أبوه فعياله خدعوه، وخدعه بشعر معزة فعياله خدعوه بإيه؟ بتاعة الخروف. فيعني فاهم إزاي؟ يعني عايز أقولك إنه الحصاد من نفس النوع، مش تحصل أي حاجة أصلا عشان عملت كذا، هو علاقة كذا بال، لا، الحصاد من نفس نوع الفعل، تزرع ذرة تحصد ذرة. داود زرع قتل وزرع نجاسة، يحصد قتل ويحصد نجاسة. بصوا الحصاد، ست مشاكل حصلت في بيت داود. نمرة واحد، الولا مات في اليوم السابع، الولا اللي جه من الزنا داود من بيت شبع، صمويل الثاني 12 لا 15 و 18. بيت شبع ده على فكرة داود دخل عليها مرة تاني وجابت سليمان، بس الولد اللي جه من الزنا مات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ولاد داود، بص، شاف في بيته حبايبي، شاف في بيته في ولاده، أمنون ابنه أزل ثمار أخته، سفر صموئيل الثاني 13، دي من أم وده من أم، فأزلها. فلما أبشالوم سمع ثمار ديت أخته من نفس الأم، فعايز ينتقم لأخته، ففضل يضمر شر سنتين لأخوه. لم يكن أبشالوم، لم يكلم أبشالوم أمنون بشر أو بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أزل ثمار أخته. تخيل بقى داود في البيت والعيال في الكراهية الشديدة اللي ما بينهم ديت، وده بيضمر لده شر، وده والولد ده مش بيكلم الولد دوت، وداود ولا هو هنا ولا دريان. أبشالوم راح قايم على أمنون وقتله، السيف جوه البيت، لان انت قتلت بالسيف. ابشالوم لما عمل العملة دي هرب لمدة 3 سنين، قال لك داود مش هيسيبني. يؤاب عارف ان ابشالوم يعني ممكن يكون مؤهل ان يكون تاني راجل في المملكة بعد داود، وداود بيحب ابشالوم دون بقية الاولاد او زيادة عنهم بسبب يعني شكله قدرات عنده و و و، قال لك لا انا صالح، وبقى انا خدت جميلة عند الملك، فرح جايب أبشالوم مصالحه لداود. فداود قال له خلاص يدخل المملكة بس ما يشوفش وش. ايه داود يدخل المملكة وما يشوفش وش؟ داود قاتل. تقول لي ما اللي قتل يقتل؟ قال قتل يقتل بالشريعة مش بدراعه، فكان المفروض داود يقتل أبشالوم، انت تكسر الشريعة. لكن داود مش بيجرؤ يعمل كده، لان داود شايف خطيته، انا السبب. طبعا مش ده مبرر ان انا انضعفت ما اديش دوري التربوي، لكن انا بوريك قد ايه بقى الخطيه بتكسر الانسان جواه، مش قادر يتكلم. ليه؟ لانه شايف انا ادي ولادي بيزنوا مع بعض، وادي ولد قام قتل التاني، وانا مش قادر افتح بوقي. بصوا الخطيه المره ديت. طب ده الحصاد نمره 2. الحصاد نمره 3، لما رجع بقى أبشالوم بقى بيضمر شر لداود. شوف بقى لما تتهاون من يمنع العصا عن ابنه، كانت النتيجة ايه؟ أبشالوم راح متمرد على داود وخد منه المملكة وطارد داود. قصة كده يمكن نبقى نتعرض ليها في عجلة، مش هنقف عندها، انما نجح أبشالوم ان ياخد المملكة من داود وطرده. نمرة 4، أبشالوم يتجع مع سرار أبيه. بصوا حبايبي الحصاد، وعلى نفس السطح اللي داود نظر وشته من عليه في نفس المكان. يا بصوا حبايبي، الله لا يشمخ عليه. طب داود حسب قلبي، حسب قلبي، بس ده قانون، نفس المكان. أخاب قتل نبوت، قال له في بص يا رب يسوع علي، شوف ربنا حبايب اخويا، ربنا يرحمنا اخواتي، بس يعني عشان نرتدع، قال له في المكان اللي الكلاب لحست فيه دم نبوت تلحس دمك، زي ما انت موتت والكلاب لحست، الكلاب هتلحى سمك وفي نفس المكان. بسبب ثورة أبشالوم هرب داود من المملكة وهو طالع شمع يسب فيه. خلاص الخطية بتفقد الإنسان البهاء والمجد إن أرضت الرب ترك إنسان يجعل عدا يسلمونه. لا ده التاني طالع وداود فاهم دعوه يا سب بس أنا عارف أنا عارف الحكاية أولها فين وأخير أنا عارف وهنشوف دي دلوقتي هختم بيها دلوقتي على طول. الحصاد نمرة 6 حصلت حرب بقى ما بين رجال داود وما بين أبشالوم والناس اللي معاه فقتل أبشالوم في الحرب ديت وداود بكى لأنه بيحب أبشالوم بكى على أبشالوم ابنه طبعا. كل ده ايه يا حبايبي؟ حصاد 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 لحظة لحظة خطية بص نتائجها. طب اختم بقى اختم. طب احنا دورنا وانا بحصد ايه؟ افرض انا دلوقتي ما كلنا بنحصد اي خطيه اي خطيه ليها حصاد مش بنتكلم بس على الخطيه الجسديه اي زرع ليها حصاد. طب وانا بحصد هقول لك ثلاث دروس اختم لك بيهم خلاص خلصنا بس نشوف الثلاث دروس. دوري انا في وقت الحصاد لما الولد اتولد اللي جاي من الزنا دوت مرت قبل ما يموت مرت في صموئيل الثاني 12 الايه 15 لغايه الايه 16 يقول الكتاب فسأل داود الله من أجل الصبي قاعد يصلي أن ربنا يشفي الولد وصام داود وصلى ودخل وبات مضطجعا على الأرض. يعني يعمل كده إماتة للجسد قدام ربنا علشان ربنا يتحنن عليه ويشفيه له ابن بتشبع داود. يبقى أول خطوة لي في الحصاد التذلل أمام الله وأنا بحصد متذلل قدام ربنا يا ربي أنا السبب أنا عارف أن ده حصاد فعلتي أنا عارف أن أنا استاهل وأنا بتذلل في محضر الله في التوب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين مات الصبي صموئيل الثاني 12-18 طبعا خافوا يقولوا له شافهم متغيرين في ايه قالوا له ده احنا ذا كان لما قلنا له الواد عيان صايم وصلى وقعد في الارض فعرف. بص رد فعل داود قام داود عن الارض لما الولد مات واغتسل وتدهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد. يعني ايه؟ يعني رضا يعني قبول ما رماش اللوم على ربنا. يبقى أنا وأنا بحصد بتذلل لعل الله يرفع الضيقة يخففها يقلل من الحصاد وساعات يعني حكمة الله وسلطانه يتدخل عشان يوقف جزء من لازم هحصد لازم هحصد. بس التذلل أمام الله والانكسار وطلب الغفران والاعتراف وطلب أنه يعني كفاية حصاد نافع ماشي. يعني لينا أن احنا في وقت الحصاد نتذلل أمام الله علشان يعني يرفع شيء من الحصاد دوت ما يطلش مدة الحصاد يعني لينا أن احنا نطلب دي من ربنا في تذللنا أمامه. طيب الولد مات الحصاد كمل ايه ما فيش تذمر او انا بصلي بتذلل امام الله عشان يرفع لا ما رفعش عشان يقلل الكمية لا ما قللش. يا رب انا استاهل مش انا صليت لك علشان الموضوع يخلص نسيت نفسك ولا ايه؟ ما انت بتحصد يا ابني ما انت بتحصد يا حبيبي ما تلومش ربنا. طب ما هو قادر يوقف ايوه قادر يوقف يوقف بقى ما يوقفش دي حاجه بتاعت ربنا لكن انا قابل ولو الحصاد كمل للاخر راضي. ما هي انا بحصد يا ابني انت يعني انت بتشتكي في ايه بس مش زرعتك يا حبيبي خلاص خلاص يا رب. عشان كده بقول لك دخل بيت الرب وساجد ما يلومش ربنا ابدا. يبقى تذلل امام الله بتوبه بانكسار بطلب رفع الحصاد ماشي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين مفيش تذمر خالص خالص، ومفيش ملامة على الله خالص، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة امسك في المكتوب هيعزيك وانت بتحصد. بص داود يقولك لما مات الصبي قال ايه داود، بيقولك انا ماضي في طريق الارض كلها. ده اتعلم بقى من كلمة الله. وفي الآية 23 يقول هل أقدر أن أرده بعد، أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إليه. رجع للمكتوب، الولد اللي مات لا خلاص مش هيجي، أنا هروح له لكن هو مش هيجي. فتعزى بكلام الله، أدي تالت حاجة حبايبي. وإحنا بنحصد مش كوني ان انا بحصد معناه ان ربنا غضبان علي، مش كوني ان انا بحصد معناه ان ربنا مش عايز يسندني ويقويني ويشجعني، مش كوني ان انا بحصد يعني معناه ربنا هيقفل بابه في وشي. لا انت بتحصد بس عندك كلمتي، يعني طبعا الاول كان في باب للصلاة قدام ربنا، الباب مفتوح ما قفلتوش، عندك كلمتي بقى تعزيك تسندك. اهو الكلام اللي احنا يعني بنقوله دوت، ما هو فعلا بيعزينا واحنا بنحصد. فنتعزى بكلمة الله حتى وإحنا في الحصاد، مش هيمنع ربنا عننا التعزية علشان لا لنا خور في الطريق، بس أنت افتح قلبك وأنت مستمر لسه في الحصاد، بس أنا فاتح قلبي للتعزية. مرات كتيرة حبايبي أبو أن يتعزوا، أو يعني خدت عن أبونا يعقوب تحديدا، يعني أبا أن يتعزى. لا انا بحصد، بس ده ما يمنعش انه انا لما افتح قلبي لله بالتوبة وبالرضا وبالقبول وبالتذلل امامه يحط تعزية في قلبي. انا بحصد بس متقوي من جوه. ده اللي انا قلت عليه بقى، انه النعمة والغفران تساعدك على الاحتمال، فبقيت بحصد بدون تذمر بدون ضجر، بالعكس انا شايف ان دي خطيتي ودي بتخليني اتذلل اكتر في محضر الله، بل بالعكس ببتدي اشوف بقى صلاح ربنا، رب انا جزينة باقل مما نستحق، ده الحصاد ده قليل، ده كان المفروض احصدك اكتر من كده لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية. بص بقى كلمة ايه حتيه، تبتدي الانسان يتحزى يتشدد من جواه، لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمور. دي نمرة ثلاثة. نمرة اربعة والاخيرة دور وقت الحصاد، الاصحاح 12 الاية 24 و25 يقول لك عزة داود بقى عزة بالشبع واتجع معها فولدت له سليمان. يعني ايه؟ يعني استكمل بقى داود الحياة بالشكل الطبيعي، خلاص يعني الدنيا ما وقفتش، ما فيش بقى رثاء للذات، ما فيش بقى قفل على نفسه وقعد ينتحب لا خلاص انا زرعت زرعة وحصدت. طيب الدنيا ما خلصتش على كده، ما وقفتش الدنيا على كده، لا هتستمر بقى الحياة بشكل طبيعي، هكمل حصادي اكمل حصادي، والتوبة ربنا غافر، التوبة ربنا غافر. نحذر بقى انه الانسان في وقت الحصاد بقى نحط ايدينا على خدنا ويعيني واللي بيجرالي وربنا مش عارف ايه، لا 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 لا. تستمر امور الحياة بالشكل الطبيعي، هي تجربة ودي نتائجها، وزي ما قلنا التوبة بقى فتحة امام الانسان افاق لقبول الله والأحضان ربنا. ده من جهة ضعف داود. تتبقى يعني هي نقطة أخرى في الحصاد، يعني هنشوفها بقى بنعمة ربنا بكرة في ختام حديثنا عن داود. يتبقى نقطة تانية في الحصاد وهي هياج أبشالوم عليه، بس في الناحية دي بقى هناخدها من ناحية التعزيات والسندة اللي ربنا سند بيها داود، ودي تؤكد حبايبي نفس الفكرة اللي بنقولها، داود مش كونه انه بيحصد معناه ان ربنا يحجب التعزية عنه، ناخد بالنا من الحتة دي حبايبي، مش كون ان انا بحصد معناه ان ربنا صار في عداوة معايا، مش كون ان انا بحصد يعني ربنا قفل بابه في وش، لا توبت وتقبلت وغفر لك وبيمد ايده بمساعدة وبيمد ايده بتعزية وبيسند حتى وانت بتحصد، بس لازم تحصد عشان ما استهترش بالخطية. فالحديث بتاع بكرة إن شاء ربنا وعيشنا هنشوف حصاد، بس أنا مش هركز بقى فيه على الحصاد وهي ثورة أبشالوم، لكن هركز بقى على تعزيات الله لداود وهو بيحصد الحصاد داود من جهة مجموعة أحبة ربنا أحاط بيهم داود عشان يساعدوه وعشان يشددوا نفسه في أثناء الحصاد داود. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.